غير خارج عليها من صحابة المسلمين منهم مسلمين كثيرة. أما بعد فمع الآية 49 من سورة التوبة من قوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال المصنف رحمه الله: أما قوله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، أي ائذن لي في القعود، ولا تفتني أي لا توقعني في الفتنة. روي عن مجاهد وابن عباس أن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس، ودعا من قيادات قريش، قيادات المنافقين، كان قائد منافق زي عبد الله بن مسلم، نزلت في الجد بن قيس أخي بني سلم. وذلك فيما رواه عنه محمد بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم وهو في جهازه أو في جهازه لابس عدة حرب: هل لك يا جد في جلاد بن الأصفر، هل لك يا جد في جلاد يعني قتال بن الأصفر دم الأوروبيين ثم سنون بن الأصفر؟ فقال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. شوف العلة اللي بتعلم هي
السبب
هاي. قال الشهاب: يعني أنه يخشى العشق لهن أو مواقعتهن من غير حل. وبنات بني الأصفر بنات الروم كبني الأصفر، وقيل في وجه التسمية وجوه، منها أنهم ملكهم بعض الحبشة فتولد بينهم نساء وأولاد ذهبية الألوان، يعني ممشى عشان اخواننا اللي مفتونين بالصفار جاب لكم تاريخ النسبة. قال ابن كثير: كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن سيد من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس. على أن نبخله، وسيدنا صحيح بس بخيل شوية، بخيل نبخله عن التعب والبخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدواء من البخل. وفي مرض أشد من البخل، ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معروف رشح لهم سيدنا بشر بن البراء بن معروف. حد يعرف مين البراء بن معروف؟ عليك بك مين أخوان؟ من جد؟ إخوانا حلف بك البراء بن عروب إخوانا وبشر ابن ابن صحاب. البراء بن معروب كان له أكبر الباع في هداية أهل المدينة. النقباء ال 12 الجن في بيعة العقبة الأولى كان أميرهم البراء بن معروب، والنبي عينه سيد النقباء. لما عين أنصار 12 نقيب كان هو ده الرئيس بتاعهم، يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن راحة كل دول عيال بالنسبة لبراء بن معروف. واضح. في البيعة الثانية كان سيد المبايعين البراء بن معروف. وبشر بن البراء بن معروف ده الخس يعني، هو مع اخوه عباد بن البراء بن معروف ما شاء الله كلهم اخوه مسلمين، كلهم صحاب، ابوهم صحاب، اولاده كلهم صحاب. اما قوله تعالى الا في الفتنه سقط، قال ابو السعود اي في عينها ونفسها واكمل افرادها الغنيه عن الوصف بالكمال، الحقيق باختصاص اسم الجنس به سقط لا في شيء مغير لها، فضلا عن يكون مهربا او مخلصا عنه، وذلك بما فعلوا من العزيمة على التخلف والجرأة على الاستئذان بهذه الطريقة الشنيعة، ومن القعود بالإذن المبني عليه وعلى الاعتذارات الكاذبة، وقرئ بإفراد الفعل ألا في الفتنة سقط بدل سقط، محافظة على لفظ من من ومنه، وفي تصدير الجملة بحرف التنبيه ألا مع تقديم الظرف إيذانا بأنهم وقعوا فيها وهم يحسبون أنها منجا لهم من الفتنة، زعما منهم أن الفتنة إنما هي التخلف بغير إذن. وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة تنزل لها منزلة المهواة المملكة المفصحة عن ترديهم في درجات الردى أسفل سافلين، انتهى كلام. أما قوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أي ستحيط بهم يوم القيامة فلا محيد لهم عنها ولا مهرب لهم منه، وهذا وعيد لهم على ما فعلوا، ثم بين تعالى عداوتهم زيادة في تشهير مساوئهم فقال إن تصبت حسنة تسؤهم. الآن انتهى كلام الشيخ. الحقيقة أن هذه الآية بخلاف سابقاتها بدأت تصف تدخل في التفاصيل، الآية اللي فاتت عام في أحكام من تخلف قتله وبيان الدواء العام أو الداء العام والدواء العام وأسباب دواعيه كما رأينا ذلك بالتفصيل. الآيات من هنا فصاعدا هتبدأ تطلع لنا أصنافهم بالتفصيل صنف صنف، ولذلك قال وإيه ومنهم من هنا تبعديه يعني بعض منهم أو بعضهم مش كله، فكل الآيات اللي جاية إن شاء الله تعالى ربنا يكتبها لك ونشوف وزيك منه الفاضح، هتبدأ تفضح على وجه التفصيل نوع نوع من كلامين، ولذلك هتلاقي الآيات تبدأ ومنهم وتاخد 3 4 5 6 آيات توصفه وتجي الآية اللي بعديه ومنهم وتجيب في الآية ومن كل آية تبدأ ومنهم يبقى دخلنا في مجموعة جديدة وفئة جديدة. ده بيقول الفاضح الفاضح لأنها ما سابتش حاجة، لدرجة لما بدأت الآية تنزل الكل كان في رعب يرمش بعينه، الصحابة والمنافقين والكفار كل مش واحد بعينه، الكل يعني الصحابة نفسهم كان كل واحد فيهم بيتحرك بهذا شديد، يقول عبد الله بن عمر والله ما كنا نباسط نساءنا والوحي ينزل خشية أن ينزل فينا واحد، اللي بهزر مع امرأتي بهزر في حدود المسموح مش قادر يزود سن، خايف لو ها زود القرآن يقول ومنه وطلع. شوف تخيل الصحابة وصلوا هذه المرحلة، المنافقين كل واحد فيهم قاعد عين عمال تلعب هتنزل آية لعبة عين، ولذلك ربنا هتنزل
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. برضه هنطلع. فكل قاعد في منتهى الرعب لما بدأت تنزل سورة التوبة. ولذلك إخواننا يعني شوف اللي أدرك هذا المعنى ساعة ما أعرف أن الآيات هتفضح كل اللي بيعمل غلط، هتلاقيه المؤمن يراجع نفسه في كل همسة. وذلك النزول واحدة هزاكت زي الصواع كده نازل صعقة نازلة لكله تم. هتفضح هتفضح وهتفضح بإيه؟ مش هي شخص ده قرآن هيتلى إلى قيام الساعة. يعني ربنا تكفل بحفظه، يعني الجيل والأجيال اللي بعديه اللي هتدرك أولاده وأولاد أولاده كل ما قبل حد من أحفاده يقول له شايف جدك الآن نزلت فيه. للأن الأمة ما خلت من حديث عهد بإسلام ممكن عائلة حاجة غير. وحصل حصل مع الصحابة، يعني بنت أبي لهب أسلمت، ولما هاجرت المدينة كان بعض محدث العهد بالإسلام كل ما قابلها ولا تبت يدا أبي لهب من تب أبي القرآن. فشكت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أما مات على الكفر أحد غير أبي؟ كل ما قبل على رؤون أبوه وأنا أسلم. فغضب النبي غضب شديد ونهره ونهم عن ذلك. واضح معاه؟ لنتخيل أن كل أحفاد أبو لهب، أبو لهب يخلنا كان بالنسبة لقريش أمة عشان أمة عن إيه؟ يعني واحد من قيادات قريش، من قيادات قريش الكبار، يعني هو نوعية أبو جهل ونوعية الوليد بن المغيرة نعيدها بالشفاه من القيادات الكبار. كان بالنسبة للرسول عين بابن أخوه الصغير، وضع مال. ولغاية النهاردة من أكبر شوارع مكة شارع مسمى باسمه ريع أبو لهب، ريع أبو لهب عن طريق أبو لهب. ولغاية دلوقتي محتفظ نفس الاسم، ما رحتوش مكة في تاريخ المدينة شارع ضخم جدا ولك دريع أبو لهب سكة العدو سيب ان ده اسمه اللي كان في الجاهلية سمر بن سلاس. بس خلي بالك الاسم مسمى من أهل الجاهلية، محدش غيره محدش غيره استمر الرسول مغيروش واستمر على حال. مفيش شاب أبو طالب وما تغيرش وطال مكة المشكلة، ولا زال اسم شعب أبو طالب. واضح معاه؟ لأن الأسماء الرسول مش كل أسماء غير، في أسماء كان بتعشاها وأسماء بتعامل معاها بالتغيير ومضت الأمور عليها. فاللي أقصده إن أبو لهب مش عليها بالنسبة لمن قيادات بريتش مش شخصيات العالم. ف الآيات هنا تبدأ كما قلت تفضحهم سنة سنة. فبدأت الفضائح بالجد بن قيس من بني سلمة، بني سلمة من أهل المدينة، ومنهم البراء بن معروف ومنهم عباد بن بشر ومنهم عباد بن البراء بن معروف ومنهم بشر بن البراء بن معروف وغيره. الجد بن قيس كان لكثرة غناء يقدمونه، وهذا دأب أهل الجد، يقدم فيهم الغني ويقدم فيهم القوي. واضح معي؟ وده الداء اللي اكتسبوه اليهود. اليهود لما طلبوا ملك من نبي الله سمعين إذ قالوا للنبي إنه مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ولم يؤت سعة الملك، إنه قوي، القوة اللي احنا عايزينها ويقصدوا بالقوه اللي هم عايزينها ان يبقى كبير من صفته هم مكبرين من عيله كبير عندهم يعني. لان الاسباط عندهم في اسباط كبار واسباط تعبانين. فكما قالت قريش للمسلم لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. طب يعني كان لازم ربنا يختار محمد الاثنين، وكان يختار واحد عظيم من القريتين من مكه او الطائف قدام القريتين بعدهم، ساب العظمه كله مش مختار للنبوة غير محمد، زعلان ليه؟ فده دأب أهل الجاهلية. فالرجل يقدموه حال كثرة ماله، وده الأمر الدائب عنده، ولم يؤت ساعة منه لو عنده حتى شيء. وزاد فرعون لما جلس ابن موسى كان ده مجال السخرية، قال لهم انت ايه عايزين ده ملك فيه؟ هو ده اللي يقود الأمة؟ لولا ألقي عليه أسورة من ذهب، ده ما مش حتى سلسلة، حتى ده أسورة من ذهب، أو جاء معه الملائكة المختلين يقول تعالى فاستخف قوم فرعون كلهم سقفون، ما حدش ينفع غير كده.
هل فرعون كان جسمه قليل؟
ايه؟
كان جسمه قليل؟
عايز تشوفه؟
يقول لك في متحف التحرير
راس زي راس السادات كده شبهها بالظبط.
بس صلاح متخيل انه جسمه كبير يعني، بس ما كان قليل.
لا كان ما كانش كبير. لا اللي قبليه العماليق والعرب البائد الاوائل كانوا طول جدا، لكن الاجيال اندثرت بعد كده وحضر الجامع. ففرعون مش بالضخامه اللي المصريين، لكن لعب بروب في دماغ يعني الشعب المصري كله. فرعون لعب بيه، لعب وظل يحكم مصر 67 سنه حاكم، مش يوم ولا اتنين، مش سائل. بالنسبه لكل دول عيال، ولذلك ما عرف على وجه التاريخ اعتى من فرعون. رمسيس الثالث اللي عاملين له تمثال زرعينه في كل مكان، بعدين كان فارض على الشعب المصري استعبادهم. يعني تعبير سيدنا موسى لما قال له تلك مله تؤمن علي انا عبدت ابن اسرائيل، يعني جعلتهم كلهم عبيد لي، عبد كل اللي تحتيه، ما فيش واحد فلت، اجنبي مصري كله عبد ماشي بجازم. ولذلك تشوف الصور اللي فخروا بيها بناة الاهرام بتشوفوها في كتب التاريخ، تلاقي مجموعه شايل الاحجار وراهم مجموعه من العصيان، هتشيل ولا ها؟ ايه؟
مسخرين
بالعصاية وفرحانين احنا بنفاخر بالصور. يقول لك بنات الاهرام يعني الشيخ التطور العلمي، اوعى تفكر ان وليد العصيان بس، عندهم تطورات علمية لكن أبيدة، شعوب تطورت في فترات معينة وأبيدة، عاد كانوا في قمة التطور،
وده المتوقع كان،
وثمود كانوا في قمة التطور، والفراعنة كانوا في قمة التطور، ودي مجرد شواهد، إزاي رفعوا الحجارة الضخمة دي المسافات دي كلها؟ استعالة الفقار جهة البني آدمين عليه، ده الأمر يدلك على إن كان عندهم تكنيك علمي عالي جدا. يخدم المجال يخدم متأخر، المجال يخدم متأخر جدا بالنسبة لدول،
يعني مش زي ما بيصوروهم شوية بدو بصحراء.
يعني الشخص بقى من كلام ناس جاهلين بيخمن هم كان شكلهم ايه، كل ده تخمين، لكن الواقع العملي غير كده. لما تلاقي في بعض جدران المعابد مرسوم طائرات محتلة، طائرات يعني كان عندهم تطور علمي. بعد نص القرآن في قوم عاد يدل على ان عاد بلغت قمة غير عادية، كانت اقوى من امريكا بمراحل، لان عاد حكمت العالم كله، وقالوا من اشد منا قوة حد كل اهل الارض. وسيدنا هود لما خطبه قال لهم أتبنون بكل ريع الآية. كانوا عاملين شبكة لأن كانت جزيرة العرب دي كلها في أمعاد مروج خضراء وجنات وأنهار وده اللي جي من البترول لأن كل ده تردب معه. ولذلك أعلى نسبة بترول في العالم في المنطقة بتاعتنا هي يعني دي ماضة في الحضارات كلها. فعاد كانوا عاملين شبكة طرق في وسط الجناين دي رهيبة كل طريق عشان يعلموه عن التاني مش حط لك زي امريكا كده ياخد يقول لك اجزل 1 2 3 على كل مدخل طريق يروح عاملين مبنى فخم ما يتكررش في البلد كلها حيث تميز انت الطريق اللي انت عايزه بالمبنى بشكل المبنى. وده معنى تعبير الآية أتبنون بكل ريع أي بكل طريق آية تعبسون. ولهمش هدف إلا إنهم يميزوا الشارع عن الشارع اللي وتتخذون مصالح. قال أهل التفسير مصالح مصالح لتصنيع احتياجاتنا. بعدين المصانع مش عادية ده بلغ من كمية المصانع إنهم صنعوا احتياط استراتيجي يكفي 10 أجل قدام. أمريكا صناعتها تقضي كم جيل ما تطلعش جيل. ولذلك شفتها بالقرآن وتتخذون مصانع مش عشان تعيشوا لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين لأن كان القوة لهم عجيب لدرجة يعني احنا قرأنا ترى كلام الشيخ لما تكلم على مدينة إيران وزال بعض أهل العلم مثلا وكان يسمع من الرسل والأنبياء عن أوصاف الجنة فيجتهدوا في إيجاد مثيل لها في مدينة إيران. مدينة إيران إن يسمع أي صورة من صور النعيم في الجنة يجتهد يوجد لها مثيل في مدينة إيران. لا مدينة إيران عند حضرموت تحت فمدينة رهيبة جدا مدينة ليس لها على وجه الأرض على مر التاريخ مثيل ما حصلتش. ولذلك تعبير القرآن إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ذات العماد المباني الضخمة جدا ما تقولوش رطحات سحاب مش رطحات سحاب اللي كان عندهم كان أشد من كده يعني كان عندهم تطور علمي غير عادي. فين احنا من دول غير الثروة الحيوانية والثروة النباتية والثروة البشرية. فاتقوا الله أطعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون كلكم تعلمون نعم الله عليكم لأن مكانش فقير فقيرهم سري ما عادش فيهم فقير. وذلك الخطاب جه للكل أمدكم بما تعلمون كلكم الفقير وغير الفقير ما عادش فقير. فين أمريكا معنا أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون حاجات ملهاش آخر. فين الكلام ده من أمريكا؟ خلنا احنا المخرج الغيابي عشان احنا ما ربنا فتح علينا شويه حبة علم خيل ان احنا وصلنا اللي محدش وصلنا وان امكاننا ما ليس بامكان غيرنا. لكن تعبيرات القرآن كلها تدل على ان كل دول كانوا اكثر اثار في الارض مننا اولم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عقلتهم من قبل كانوا اشد منهم كانوا اشد منهم واكثر منهم قوة واثارا في الارض كانوا اشد منهم قوة واثارا في الارض في ايديه اشد منهم قوة كانوا اكثر منهم واشد قوة. الثانية أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. والآية تتأل وعمروها أكثر مما عمروها وفي آية تتأل أثار الأرض مش آثار في الأرض آثار الأرض حركوها كلها. الأرض دي كانت بالنسبة لعاد يعني عجينة يشكلوها زي ما عايزين يشكلوا الأرض كلها يعني كانوا مخططين الأرض كلها مش حتة فيها. احنا فين؟ امريكا تعمل ايه؟ خلينا خلي بالنا نسيبك من التاريخ المزيف بتاع ولا كريستوف كولومبس اول ما اكتشف امريكا لما راح امريكا لقى فيها بني ادمين ولا يبقى هو اللي اكتشفها ولا في ناس كانوا عايشين فيه؟ اخواننا نفهم اللي عاش فيها راح امتى؟ راح بعد كريستوف كولومبس عشان هو اكتشفها ولا ده عالم كان عايش فيها وانقطعت صلتهم بينا؟ تخيل قارتين بالكامل انقطع صلتهم باربع قارات يبقى حصل فجوة كبيرة كانت قبلها غير موجودة. بعدين قصة ذي القرنين قلت حتى إذا بلغ مغرب الشمس وبلغ مشرق الشمس مطلع الشمس يعني نفس الأرض مغرب الشمس فيه غرب أمريكا ومشرق الشمس شرق اليابان يعني لف كل أرضين لفه وبلغ بين السدين منطقة أرمينيا وروسيا لف العالم كله. الكلام ده مكتوب في كتب التاريخ بتاعتنا لسيرة وسنتين يخلنا التاريخ ده تاريخ الخيبانيين. أنا ليه على فكرة محاضرة كاملة عن علم التاريخ تكلمت في الحاجات دي كلها بالتفصيل وازاي ان التاريخ البشري الموجود الحالي تاريخ مزيف بيقسمون لمرحلتين مرحلة ما قبل التدوين وهذه جيلنا صفر اليدين فيها ما عندناش فيها اي معلومة الا الوهم والتخمين غير كده مفيش. ما بعد التدوين وما بعد التدوين ايضا تاريخ مزيف لان اللي دونوا التاريخ كانوا الظلمة فكتبوا تاريخهم ولم يكتبوا من تاريخ الحق شيئا يدل. فلا نفع التاريخ قبل التدوين ولا بعد التدوين ولا يملك بيان التاريخ الا عالم الغيب. وذلك ساق في القرآن لنا التاريخ الحقيقي لمثل هذه الامور. لغاية النهاردة كتب التاريخ كلها تقول لك عاد وثمود دي أسطورة من تأليف المسلمين. أيوة اقرأ كل كتب التاريخ المكتوب في أوروبا ده مع أن أثار عاد موجودة وأثار ثمود موجودة مدينة صالح لغاية النهاردة بدأ نصالح لغاية النهاردة موجودة زي ما هي. أيوة تروح تتفرج عليها رهيبة في شمال مدينة شمال خيبر
الأحقاف
أي والأحقاف والأيكل عاد موجودة بقايا بيوت له بقايا عمر لكن موجود جزء يسير جدا لكن يذكر. لكن ثمود مدائن صالح ظاهرة جدا لأن المنطقة جبلية سلسلة جبال الجبال نفسها شكلوها يعني مش جب زي ما احنا بنجلد كده بالرخام ولا زي ما كانوا اجدادنا يجيبوا الحجارة ويبنوا بيوت. لا لا ده جمل الجبل نفسه وعملوه قطعة عجينة نحتوا الجبل من بره من جوه يعني الجبل من بره ومن فوق من جوه. ايوه تتفرج عليها رهيبة جدا. لا في ناس بزور لكن هم عندنا دلوقتي منطقة عسكرية وحصل عليها لأن في الفترة اللي خدتها في السعودية حصل تجربة عجيبة. بعض الأهالي في ثمود راحوا زرعوا جزء من أرض ثمود. طبعا الخبر ده اللي جابوه لي واحد شغال في عندهم في الجيش الناس مش معلوم بالدخول هو دخل هو اللي وصف الكلام ده مش بعيد بيقول لي زرعوا على بعض ابار اللي ما زالت موجوده للان لغايه النهارده بتاع ثمود. قال لي فوجئوا بان حبيت العنب الواحده طالعه في حجم البرتقال. قال لي الحكومه اكتشفت الموضوع ده والعلماء افتهم ان دي بقايا امه ربنا دمرنا واني لو اكلوا الكلام ده ممكن يهلكوا فيها
فلما بلغهم بالكلام ده راح حصل المنطقة ومنها سرعت فيها. للعين اللي بتشرب منها الماء خشبه منها، فدي حلال وغيرها محرم. وده موجودة في النار، العين بتاعت سيدنا صالح موجود، واسماعيل فارع يعني هو سميها الاسم، فده واقع موجود. مين اللي نزع فيه؟ هيقول لك اسطورة؟ ما يقول اسطورة اذا كانوا مجانين عنهم يعني. واحد يقول الشمس مش طالعه فضل عنها، يقول لك ايه مش شايف؟ بس احنا شايفين. اذا كان البعيد اعمى يبقى احنا عمينا، اذا ندري. فاخواننا احنا امام تاريخ مزير، التاريخ الحقيقي. نرجع لموضوع الايه، خليتنا سرحنا بعيد في عاد وثمود وسيبنا الايه. ومنهم من يقول ائذن لي، فجاءت هذه الآية للجد المقدس، ائذن لي ولا تفتني. طبعا خلي بالك لما يقول ومنهم من يقول، يبقى رب العباد ذكر ايه؟ قوله فقط. واستنبط من قوله ما في صدره. خلي بالك، ولله أن يفعل ذلك وليس لنا أن نبني حكم على مختلف دعنا فمش. لكن إن أظهر لنا خير عملناه بخير وإن أخطأ الكفر. فالأحكام بتبنى على القول وحده، إن قال خيرا ظننا به خير، وإن قال شرا عملناه على قوله. إلا إذا كانت قرينة الثانية أخرى شهادة الشهود، ده موضوع تاني. لكن القرآن أجرى الأمر والحكم على مجرد قوله بس. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. طبعا هذه القولة فجة، ائذن لي ماشي، عايز تستأذن، لكن الاستئذان في وقت القتال في منصة الآيات لا إنما يستأذنك الذين إيه؟ يبقى مجرد استئذانه القرآن وسلامه بإيه؟ عدم الإيمان باليوم من الله ولم نخل إدانه خير أبشر رضا الله حرام قبل مرة الشيخ فوزي سعيد كان بلغش المسألة قال له ما تزعلش الشيخ فوزي إدانه خير كفار على طول الدين الخير. في ناس عايز الخير، القرآن ادهم الخير مش احنا اللي ادهم الخير، رب العباد. كل من استأذن يوم تبوك اخذ الخير، لم يستأذن، لم يستثنى من المستأذنين الا الثلاثة الذين خلفوا، ودول جاءت في آيات الوحدة في نفس السور، ما الآية فضحت الكل ما سابتش واحد. وهتجيب لك الاسباب الواهية اللي بسببها استأذنوا فريق ولا فريق. فده أول واحد بجد ابن خمس جاء يستأذن بإيه؟ قال له ولا تفتني، ولا تفتني يعني عايز يقول له ده يعني أنا راجل ما بمسكش نفسي عن النسوان والزنا، عذر أقبح من ذنب، وخايف لو شفت النسوان الأوروبيات الحلوين الصفر دول ما تحملش، ما تتحملش، ما تتحملش. ليه؟ المسلم سرح، كل ما يشوف حرمة خلاص فين الإسلام؟ فين الإيمان؟ طبعا نفس العبارة التي قالها تدلك على أنه في غاية الضعف في دينه، لأن عنده قوة إيمان أو أدنى إيمان هيغض بصره، هيحفظ فرجه، هيراقب حدود ربي، لكن جاي يعتذر بجريمة مش يعتذر بعوز يقبل. وذلك شوف الآيات بدأت به لأن من أقبح العذر عذرك. اذن لي ولا تفتن. ما دخل بالك حديث مجاهد بن عباس ان رسول عارف يخدنا دحنا امام خبير صلى الله عليه وسلم امام خبير كم من ناظر في الواحد عرفه من كلمته عرفه وزكى بلال كده. ام حسب الذين في قلوبهم مرض الا نخرج الا يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماه. فممكن يكتب لك على جبين كل واحد وصف ايه جو ده منافق وده كافر ده كذاب وده افات. بس قال لا قال ولا تعرفنهم في لحم القول ولا تعرفنهم. انت ما عرفت تعرف بالواحد من خلال كلامه ولا تعرفنهم بلام التوكيد من التوكيد. فأكد له المعرفة. وذلك يقول الصحابة كانوا في الفرس عليهم يعني أحد الصحابة يقول كنت ذاهبا لمجلس عثمان بن عفان وأنا في الطريق إليه وقعت عيناي على امرأة فلما دخلت المجلس وسلمت وجلست نظر إلي عثمان وقت الدرس وقال أما يستحي أحدكم يأتي فيجلس في مجلسنا وفي عينيه آثار الزنا وفي عينيه آثار الزنا. كان فضحنا كله بس انه من الصالح الله يطلحنه حالك. رجل بكى وقال يا امير المؤمنين أوحي بعد رسول الله؟ قال بل هو نور بصيرة. فتخيل نور البصيرة الإيمان ارتقى دون حد لحد إن سيدنا علي بن طالب يرى رؤية رؤية بالليل رؤية. عارفين رؤية يعني واحد منايم في بيته شاف رؤية شاف إنه دخل المسجد وجالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت امرأة معها طلق تبكي فأعطته النبي صلى الله عليه وسلم فوزع كل واحد نصيب بلح وسيدنا عليك نصيب بلح. قال فأعجبتني فقلت يا رسول الله زدني فأبى. قام من النوم رايح الجنة يصلي خلف عمر أمير المؤمنين صلوا الفجر وجلسوا وجاءت امرأة بطبقته ودته لسيدنا عمر وزع كل واحد بلح حظ سيدنا علي بلح. قال زدني يا أمير المؤمنين. قال يا علي لو زادك رسول الله زدناك. قال أكنت معنا ابن الخطاب؟ أصلا واحد بيحلق والتاني معنا يا إخوانا هتقول إيه؟ يعني إن كان هذا سلوك الصحابة فكيف بسيد الخلق اللي تعلموا منه؟ بذلك كان عارف من وين الجد. فهو اللي سأل هل لك يا جد في جلاد بني أصفر؟ ده هو قد الجوش إخواننا يعني لو قال له قوم يقوم غصب عن أن يخلفوه حتى لو كان طاعة الأمير واجبة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاب الأمر بصيغة الاستفهام وكأنه يخير هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر؟ ما قالوش في جلاد بنات بني الأصفر في جلاد بني الأصفر الرجال يعني مش عايز قتل الروم. قال يا رسول الله ائذني أو تأذن لي ولا تفتني. لا تفتني وعنى مسكتش لأن اللي في قلبه مرض التعبير مش هيساعد هيكون لازم لازم وانت بتكلمه تلاقي فضائح بتطلع لازم يفهم لا هو الإناء ينضح بما فيه إناء فيه عسل هينضح ايه
حطيت مليت من دورة المية هينضح ايه؟ لازم ريحته تطلع، ريحته تفوح. فهو كتب الظاهر كلمتين في 10، في 11 هتطلع، في 15 هتطلع. شذا نفاقه سيعكر صف الجو من حوله. ولا بد، نسأل الله العفو والعافية، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله يقسم بالله، يقسم بالله على ضلال، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني. فيش راجل بيفتن بالنسوة زي، تخيل لما يفاخر بهذا، ده بيقولها على سبيل المدح، مش ان انا مجرم عايز اتوب وعايز استغفر. تذكرني عليه بس بأحد المسؤولين في بلدنا الكبار، أسف شديد، حاجة تبكي والله، حاجة تبكي أكثر مني. برضو سيد مطاع إنه في رحلة في أمريكا، والله يعني أنا اللي حكى لي القصة يعني أدمى قلبي، يقول لهذا المسؤول كذب جاي في زيارة في أمريكا في نيويورك. ألف أنا قلت يعني إيه؟ وأخ فاضل جدا، قلت أقوم معك واجب عشان نشعرهم إن إحنا إسلاميين، ما إحناش ضدهم، عشان ما ضغطوش عليكم في مصر. ألف استضفته في أفخم مطعم في نيويورك، وداخل رحت مهدد في المطعم، خلي بالكم ده مسؤول كبير عندنا وضعه كذا 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 كذا. قال لي في المطعم كنت اتحرك ومدير المطعم والناس اهتموا بيه جدا. قال لكن الجرسون اللي جاي تعرض عليه انا مسؤول، قلت له خلي بالك الدرجه مسؤوله ولغته الانجليزيه ضعيفه، فهنعرض عليه ببطء وبهدوء عشان ينقي الاكل اللي عايزه. قال في البنت لما عرفت المسؤول كبير زودتها في الدلع شويتين، بدأت تتحرك بقى حركات الرقصات وكلام زي ده، وعندنا كذا وكذا، وبدأت تعرض الليسته بطريقة سريعة وفيها نوع من الميوعة. قال لي فالإيه بكى طبعا، يعني لغة المساعدة مش جاب، المهم نقى كم حاجة. قال لي فأنا خدت البنت على جنب وغسلتها، انت ما عندكش دم، انت ما بتحسيش، وقلت له راجل مسؤول وضع كذا كذا كذا، رجعت السفيله وعرض عليه الليسته ببطء وخليه ينقى راحت. فرجعت تعتذر قدام الاخ، فرد قال لها تعتذر ليه؟ اصل فلان ده ما عرفنيش، ده انا احب الدلع واموت في الدلع، ده ما اعرفش ان انا واخد دكتوراه، ما اعرفش ان انا طوال حياتي لما كنت بدرس في المانيا كنت زير نسوان. يفاخر بهذا انه كان طول عمره زير نسوان. قال لي انا كان طلع في دماغي امسك الترابيزه قدام طبعها دماغه. بيقول الكلام ده قدام بنت، تخيل ده المسؤول الكبير، انا زي المسؤول والدكتور فلان واستاذ مربي اجيال. فافتكرت الجد ابن قيس، والله لقد عرف قوم ما رجل أشد عجبا بالنساء مني. ما شاء الله، ده العذر. وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهم. أول ما أشوف النساء الحلوين دول ما تحملش. شوف رد الفعل الرسول، من أخشى بكلمة لم ينطق ببنت شفاء بعدها، أعرض عنه وقال قد أذنت لك. النوعية دي ما تصلح قتال، وقتال ما نصف اللي زي ده يصلح شيء، قد أذنت لك ما دام ده عذرك، قد أذنت لك. فرحان قوي أنه اعتذر بكده، ولا يدري. ولذلك شوف القرآن ربنا ما جملش يا اخوان، نزل فيه ايات تتلى الى قيام الساعة يفضحه فيما اعتذر فيه، وبه بدأ تفصيل اوصاف المنافقين. ثم اعطى البيان الشافي، قال الا في الفتنة سقط. من اللي اعطى البيان؟ ربنا. مش خايف من الفتنة؟ لا، ده هو اللي فيه ده عيب، مش الا يعني الا انهم وقعوا في الفتنة، لا الا في الفتنة. وبدأ الحديث بتقديم شبه الجمل، الجر مجرور، الا في الفتنة، فيها داخلها مجرور. سقطوا، تشبيه عجيب، اسلوب بلاغة رهيب. فصور الفتنة دي زي بير، وده مش وصل للفتنة، لا ده نزل القاع فيها تحت. انا في الفتنة سقط، مش في فتنة سقطوا، في الفتنة كلها بالالف لام التعريفية. انا في الفتنة سقطوا، واللي سقط في الفتنة لهذا الحد يخرج منها ابدا، يرفع يوما رأسه. وذلك جاء ببقية الآية بنقلة عجيبة، قال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. طبعا الشيخ حقيقي اخواننا يعني ما ريحنيش تنزيله، لا قال ستحيط بهم يوم القيامة، لكن حقيقة التعبير ما قالش ستحيط، قال وإن جهنم لمحيطة. اسم المكان، فكأنهم من الآن قد أحاطت بهم النار. جهنم النهاردة مستنيين ولف حولها، يبقى ده راح فيه من الآن، ليس له طريق إلى النار، يعني مش هيسلم تاني ولا هيتوب ولا هيتغير، ده انتهى انتهى. وزيك شوف تعبير وإن جهنم، إن حرف توكيد، واللام في لمحيطة توكيد ثاني، والجملة الإسمية توكيد ثالث، ثلاث مؤكدات. وإن جهنم لمحيطة، لف حواليها من كل ناحية كأنه مربوط للنار بسلاسل، مش هيفلت منها من الآن. سلاسل ذنوب ومعاصي أحاطت به من كل جانب، ربطته. ليه؟ عشان ما يفلتش ولا يمشي، ربطته من جهنم وجهنم حواليه. لو فلت من سلاسل ذنوبه مش هيفلت من النار. كل أحد يتصور هذا المشهد، واحد قاعد على الأرض وجهنم محيط به، هيروح فيه؟ هيروح فيه؟ صورة بلاغية في منتهى 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 القوة. وإن جهنم لمحيطة، مش بيها ولا واحد بس، بالكافرين. ودل ذلك على دخول الجد بن قيس في الكافرين.
كان كل واحد قال اشهد ان لا اله الا الله مسلم.
ها؟ ده راس من رؤوس النفاق، لا توبه ذكر. توبه ايه اللي وصل لحد ده يعرف فين؟
هل ده يتعارض مع الحديث قال لا اله الا الله دخل الجنه؟
لا ما تعرضش، هتحيط به النار وهيدخل النار وهيستوي في النار، ممكن يطلع بعد كده يخش الجنة.
انا شايفه علم الكافر، قال هنا كافرين يعني حددها الكافر،
ومش كل كافر هيخلد في النار، في كفار هيدخلوا النار ويطلعوا، في كفار هيعبدوا في النار. ربنا الكفر الانكار، فهو ممكن مش ممكن، في نوع من الجهود ومفهوش فيه،
لكن مش شرط ان يبلغ الحد من الجهود اللي يؤبر عندنا في المرأة. وضح وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم. طبعا في الكلام ده تحذير شديد لكل مفتون بالنساء، مش نخلي بالنا كل واحد يلم نفسه. اللي ماشي وقد أطلق العنان العينين وفك كل القيود لشهوته ينظر لمن شاء ويشتهي من شاء ليعلم أن نهايته السقوط في الفتنة، ألا في الفتنة سقط، نهاية أسود من وشه. واضح؟ فكل واحد يلم نفسه ويحذر ويجهد نفسه في غض بصره. اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. لا إله ألا في الفتنة سقط. وبعدين نحذر جنبه إن احنا نترد للحد الذي تحيط بنا النار عنده، يبقى ممكن الإنسان يبقى على وجه الأرض وتحيط به النار من كل جانب فلا يجد سبيلا للفكاك والفرار منها. وذلك تلاقي يوم القيامة هيسأله سؤال واحد بس، هل إلى مرد من سبيل؟ هل إلى خروج من سبيل؟ عايزين يخرجوا من النار ورجعوا للدنيا تاني ويدوروا على سكة، هيلاقوها؟ هيلاقوها يا اخوان؟ ها؟ حد هيلاقيها؟ مفيش سكة هناك تاني. فاللي أحاطت به النار من الآن لن يفلت منها بعد الآن. ربنا يعافينا ويعافيكم ويجيرنا معكم من النار. ولذلك يا اخوانا من أعظم الدعاء اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا. وصلى الله عليه وسلم.